صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
پارسی گویان که کاخ علم برپا کرده اند نغمه پردازی در این باغ شکوفا کرده اند.
آداب اللغة الفارسية
دراسات مقارنة.
برنامج يتابع تطور اللغة الفارسية وآدابها
مقارنة بآداب اللغات الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في حلقة أخرى من برنامجكم دراسات مقارنة في الأدب الفارسي الذي يكتبه ويشرف عليه الدكتور عباس العباسي. هذا البرنامج الذي يتناول بالبحث والتحليل مواقع الاشتراك في المواضيع الأدبية، يبحث مواضع التأثير والتأثر بين الأدب الفارسي والآداب الأخرى. ومن المواضيع التي قدمناها لحضراتكم في الحلقات الماضية قصة حي بن يقظان، وهي من الأدب الرمزي الفارسي، وقد تناولها أشهر فلاسفة المسلمين فصاغوها قصصا رمزية رائعة، وهم الفيلسوف الإيراني الكبير الشيخ الرئيس أبو علي سينا، والفيلسوف الصوفي الإيراني الكبير قتيل الحب الإلهي شهاب الدين السهروردي، والفيلسوف العربي الكبير ابن طفيل. كما ظهر في القرن الثامن عشر الميلادي الكاتب الإنجليزي الشهير دانيال ديفو، فكتب في نفس المضمون قصته الشهيرة روبنسون كروسو، فنالت الإعجاب وعرضت أفلاما ومسلسلات. أيها الأخوة والأخوات، بعد هذه المقدمة عن قصة حي بن يقظان وهي من الأدب الرمزي الفارسي، وبعد المقدمات التي سبقت ذلك عن الدافع التي حملت المفكرين العالميين عن وضع قصص من هذا النمط الرمزي الذي يهدف إلى بناء مجتمع مثالي، وقد ناقشنا ذلك مع خبير البرنامج الدكتور عباس العباسي، ندعوكم الآن لنتابع معه هذا الحديث الشيق وهو معنا الآن في الاستوديو. فأهلا ومرحبا بك دكتور في هذه الحلقة.
أهلا وسهلا بكم، وأنا أحييكم أسرة البرنامج الكريمة وأحيي المستمعين الكرام.
أهلا بك دكتور. دكتور، عندما ودعنا مستمعينا الأعزاء في نهاية الحلقة الماضية وعدناهم بتلخيص القصص التي كتبها الفلاسفة المسلمون وغير المسلمين عن قصة حي بن يقظان، فلا بأس دكتور أن تذكرهم بهؤلاء الفلاسفة وأن تبدأوا بتلخيص القصص.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لقد تطرقنا إلى أسماء هؤلاء الفلاسفة أكثر من مرة، ولا أرى ضرورة مرة أخرى، ولكنني أبدأ بتلخيص قصة حي بن يقظان للفيلسوف الإسلامي الكبير ابن سينا. يقول الشيخ الرئيس أبو علي سينا إن جماعة خرجت في نزهة، فظهر لهم شيخ بهي الطلع وقد تقدمت به السن، أي طاع في السن، إلا أن ذلك الشيخ كان ولم يزل في قوته واكتماله وفي جمال باهر، وكان يدعى ذلك الشيخ حي ابن يقظان، ويدور حوار بين الرفقاء وحي ابن يقظان، ويبدو من حوار الرفقاء أولئك خطورة علم المنطق بأنهم أهل المنطق وأهل العلوم، وإنهم رفقاء سوء.
نعم.
إنهم رفقاء سوء، فيقول لهم حي بن يقظان مخاطبا لكبيرهم: إنك لم تظفر إلا لم تظفر بصحبة هؤلاء الأشرار ورفاقك هؤلاء، لم تغنم منهم إلا الجهل والأسر، ولن ترقى إلى ذرى الحقيقة إلا بالتخلص منهم جميعا، وأنت في سعيك لبلوغ هذه الحقيقة سوف تمر بمناطق تقع الأولى منها بين المشرق والمغرب، والثانية وراء المغرب، والثالثة وراء المشرق، وهذه طبعا مناطق فلسفية لا يسعنا المجال لشرحها هنا. أما هذه القصة أو هذا الملخص من هذه القصة الفلسفية الجديدة في نوعها في ذلك الوقت، فلها رموز دقيقة، وقد عجز بعض معظم الشراح من بيانها، ولكن ما ظهر منها أن حي بن يقظان هو رمز للعقل الفعال، يعني عقل الإنسان المتكامل يهدي الناس إلى الحقيقة وإلى الأفلاك التسعة، أي العقول التسعة كما عبروا، وبالتالي إلى العقل العاشر وهو علة العلل أي الخالق سبحانه وتعالى. أما رفقاء السوء في هذه القصة فهم الحواس والغرائز والشهوات، ونحن نهدي المستمع الكريم إلى مراجعة كتاب 9 رسائل في الحكمة والطبيعيات لأبي علي سينا في هذا المجال.
والآن يا دكتور بقي لنا أن نطلع لمستمعين الكرام على بقية القصص التي كتبت في موضوع حي بن يقظان، ولنصل إلى مرحلة المقارنة بين هذه القصص والمشتركات فيها، لو تفضلتم دكتور.
تكلمنا في الحلقة الماضية من هذا البرنامج طبعا حول قصة حي بن يقظان.
نعم.
ضمن الحديث الذي استغرق أكثر من 5 حلقات تناولنا فيها القصص الرمزي، ومنها كما أشرنا في الحلقة الماضية قصة سلامان وأبسال وجذورها اليونانية والعربية والفارسية. أما قصة حي بن يقظان التي بدأها الفيلسوف الإيراني أبو علي سينا، وتناولها الشيخ شهاب الدين السهروردي، وقبله أبو بكر ابن طفيل الأندلسي، فهي في الحقيقة أصبحت أكثر عالمية من سائر القصص الرمزية التي ذكرناها أو سنذكرها فيما بعد. ونحن هنا نلخص ما جاء في قصة الشيخ شهاب الدين السهروردي التي أطلق عليها هو اسم الغريبة الغربية، ومحتواها طبعا لا يختلف كثيرا عن قصة حي بن يقظان لأبي علي سينا، وملخص الغريبة الغربية كما يلي: يقول السهروردي: إنه سافر مع أخيه عاصم من ديار ما وراء النحر إلى مدينة القيروان، حيث أسر وقيد في السلاسل وألقي بهما في بئر عميقة، وقد رأى هو وأخوه هدهدا في ليلة قمراء في منقاره كتاب صدر من شاطئ الوادي الأيمن من البقعة المباركة.
وهو كتاب حمل إليهما من الذات العلية يدعوهما إلى السفر بغية الوصول إلى الهدف الأسمى، ويأمرهما بركوب سفينة تجري بهما في موج كالجبال صاعدة بهما إلى طور سيناء ليريا هناك صومعة، ورأيا في الطريق جماجم عاد وثمود، وصعدا الجبل ورأيا أباهما هناك وكان شيخا كبيرا تكاد السماوات والأرض تنشق لجماله وجلاله. ويطلب طبعا الكاتب القصة ويطلب من ربه أن يخلصه من سجن القيروان، غير أنه يأمره أن يعود إلى سجنه ويقول له إنك ستتخلص يوما من سجن القيروان ولن تعود إليه. وكانت الرحلة شاقة ورأي فيها الأحوال، رأي الأسد ورأي الحيتان ومشاق أخرى. والقصة طبعا ترمز إلى الإنسان الصوفي، وعاصم هنا رمز العقل الذي يعصم الإنسان من الخطأ. نعم القصة هي يعني تصور المشقات التي يراها الإنسان الصوفي العاشق لله وجهاده ومقاماته، نعم، حتى يصل إلى ربه. فعلى كل حال القصة هي من هذا النمط ولكنها ذات طابع صوفي.
زلنا معكم أعزائنا المستمعين وبرنامج دراسات مقارنة في الأدب الفارسي والآداب الأخرى، يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور، ما هي مصادر قصة حي بن يقظان التي أفاد منها هؤلاء الفلاسفة؟ وهل سبق ابن سينا أحد في تأليف هذه القصة أم لا؟ تفضل.
في الحقيقة يعتبر ابن سينا أول من ألف رسالة فلسفية على الطريقة الصوفية.
نعم.
ثم كما يبدو تبعه ابن طفيل، ثم جاء بعدهما الشيخ شهاب الدين السهروردي بنصف قرن بعد ابن طفيل طبعا، فكتب في نفس الموضوع لكنه غير اسم القصة كما أسلفنا وسمها الغريبة الغربية. والسهروردي يعترف هو بأنه رأى قصة حي بن يقظان، عفوا يعني رأى قصة حي بن يقظان لابن طفيل، إذ يقول هو نفسه في مقدمة كتابه الغريبة الغربية: لما رأيت قصة حي بن يقظان لابن طفيل فصادفتها مع ما فيها من عجائب الكلمات الروحانية والإشارات العميقة عارية من تلويحات تشير إلى الطور الأعظم. والطور الأعظم طبعا إشارة رمزية إلى مكان مقدس يعتبره المتصوفة. أردت أن أذكر طورا في قصة سميتها الغريبة الغربية، لكن القصة وهي حكاية رحلة رمزية أقرب إلى قصة ابن سينا التي هذه القصة اتخذها السهروردي ليعبر خلالها عن معاناة الإنسان الصوفي وما يتحمله من مشقات في سبيل الوصول إلى المعشوق وهو الله سبحانه وتعالى. وأما تلك العقبات والأهوال التي اعترضت طريقهما يعني هو وأخوه، ما هي إلا الشهوات والتعلقات الدنيوية التي تحول بين الإنسان وحياة الإشراق. أي الوصول إلى نور الأنوار.
نعم.
وما نور الأنوار هذا؟ هي نظرية قال بها السروردي نفسه، وفكرة نور الأنوار إزاء عالم الظلمة. فالصوفي بتعبير السروردي يريد الخروج من الظلمة إلى نور الأنوار، أي ليلقى ربه. والسروردي يشير إلى هذه الفكرة بشعره يقول: أقول لجارتي والدمع جاري، أقول لجارتي والدمع جاري، ولي عزم الرحيل عن الديار. ذريني أن أسير ولا تنوحي، فإن الشهب أشرفها السواري. وإني في الظلام رأيت ضوءا، كأن الليل بدل بالنهار. ويبدو لي من الزوراء برق، يذكرني بها قرب المزار. إذا أبصرت ذاك النور، إذا أبصرت ذاك النور أفنى، فما أدري يميني من يساري.
أحسنتم دكتور. دكتور، نحس في هذه القصة بمسحة روحية كنا قد لمسناها في قصة سلمان وأرسال، إذ كان أرسال ميالا إلى الفضيلة والتزكية والسمو، وكان للقصة أصل يوناني. فهل يا دكتور يا ترى لقصة حي بن يقظان مصدر في الأدب اليوناني، علما بأن الحلقة أشرفت على نهايتها؟ لو تفضلتم دكتور يكفي بأن تجيب على هذا السؤال بنعم أو لا، وإذا كان الجواب بالإيجاب أرجو أن تعيدنا بأن نتحدث عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله في الجزء الثالث من قصة حي بن يقظان.
سيدتي، في مثل هذه البحوث علمية طبعا،
نعم،
قد لا تكون الإجابة دائما بالإيجاب أو بالنفي الجازم.
نعم.
بل هناك أشياء بين النفي والإيجاب، وسنتحدث عن هذا الشيء في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
أعزائي المستمعين، هي الحلقة قد انتهت، وسنلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله في الجزء الثالث من قصة حي بن يقظان. وفي النهاية نشكر الأستاذ الدكتور عباس العباسي لحضوره في هذا البرنامج، ونشكر أعزائنا المستمعين لحسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.